بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، ما خاف غيرك، ما أسأل غيرك، ما أحتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة والمغفرة والعفو هو ووالدي، وأدعو الله أن يرفع عني المرض والابتلاء فهو أرحم الراحمين، وعن جميع المسلمين. وبنقف مع أيام العشرة الأخيرة من رمضان، وفيها ليلة القدر بإذن الله، أيام استجابة الدعاء. بنتعلم إن شاء الله في الدرس ده 3 دعوات للمظلوم بيستجاب لهم بأمر الله بأسرع مما نتخيل. احنا كلنا بنتفق ان الظلم اصبح منتشر في كل مجالات حياتنا، يعني مجال الاسرة بنلاقي ان الزوج بيظلم زوجته بالخيانة وبالصمت وبالاهمال وبعدم الانفاق، والزوجة ممكن تظلم زوجها باهمال بيتها وابنائها وبالتبذير. اما عن الابناء وجحود الابناء فهو من أعظم أنواع الظلم المنتشر الآن في حياتنا. الوالدين بيقدموا عمرهم ومجهودهم ورزقهم لإسعاد أبنائهم، فيكون نكران الجميل هو أعلى أنواع الظلم للوالدين اللي ربنا قال عنهم وبالوالدين إحسانا. ثم يكون ظلم الوالدين للأبناء في أشكال كتيرة، منها عدم الاهتمام بتربيتهم تربية إسلامية تعلمهم إنهم يخافوا من الله سبحانه وتعالى، وأيضا عدم تربيتهم على الأخلاق الصالحة الصدق والأمانة والوفاء. على عكس الأهالي دلوقتي بيربوا ولادهم على الكذب والغش والطمع والنفاق، بيضيعوا أخلاقهم. وأيضا التفرقة بين الأبناء في المعاملة ده بيزرع الكراهية والحقد بينهم، وده ظلم لهم، لأنهم بدل ما يبقوا أحبة ومترابطين ويعون لبعضهم البعض بيبقوا أعداء لبعضهم البعض. أيضا الأهالي بيتركوا أولادهم للسوشيال ميديا ويشتروا دماغهم، وطبعا مفيش قدوة لأن بابا وماما على طول مع السوشيال ميديا. هذه هي علاقة الوالدين والأبناء. أما إذا انتقلنا إلى ظلم القرايب، فقضايا المواريث اللي بتملى المحاكم اللي بتتقطع فيها الأرحام دليل على انتشار الظلم في حياتنا. قضايا المواريث كلها بتستخدم فيها الخداع والكذب بين الإخوة للحصول على أكبر ميراث بالظلم. وإذا انتقلنا إلى القرايب هنفتكر أكل أموال الأيتام بالظلم، وده أعظم الظلم، الأطفال أيتام بيظلمهم خلانهم وعمامهم. أما مجال العمل فأصبحت المنافسة الغير شريفة بين الزملاء هي الوسيلة المتاحة للحصول على أعلى منصب وأعلى مرتب على حساب الظلم الزملاء بالمقالب والتقارير الكاذبة. حتى الشركاء في المشاريع والشركات السرقة الخفية بينهم هي الظلم الذي لا يراه أحد. في مجتمع الجيران كثيرا ما نرى الظلم، نميمة ونشر أسرار وتجسس على بعضهم البعض. أما الصداقة في هذا الزمان فهي أصبحت من أكثر أنواع الظلم انتشارا. الصديقة تدخل بيت صديقتها ترسم على جوزها لغاية ما تخرب بيتها وتسرق جوزها، وده أصبح بيحدث على جميع المستويات وبيزداد كل يوم. أو الصديقة تعرف أسرار صديقتها الخاصة فتنشرها وتفضحها في كل مكان، أو بقى الصديقة العزيزة تحسد صديقتها على جوزها وأولادها فتنزل عليهم المصايب، وهي مش عارفة إن عين الحسود هي عين أقرب صديقة وعين القرايب. هو ده مجتمع الظلم اللي بقينا بنعيش فيه. طبعا ده بيؤدي إلى تدمير نفسية المظلوم، لأنه بيتحول إلى طاقة كراهية وحقد على الظالم، وبينتظر أي فرصة عشان ينتقم منه. حياتنا تحولت إلى غابة
كراهية وظلم وفساد. ولهذا الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين أعطى المظلوم دعوة مستجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء. يعني إيه الغمام؟ يعني السحاب. يعني دعوة المظلوم تحمل على السحاب وتتفتح أبواب السماء فيستجيب لها الله. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يعني إيه؟ يعني طريقها مفتوح إلى السماء وإلى الاستجابة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابة ومنها دعوة المظلوم. هنتعلم النهاردة عن 3 دعوات للمظلوم إن شاء الله بيستجاب لهم بأسرع مما نتخيل. الدعوة الأولى الدعوة المستجابة الموجودة في سورة غافر في الآية رقم 44: بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. الدعوة دي قالها مؤمن آل فرعون. معنى الدعوة أفوض أمري إلى الله، يعني بسلم أمري لربنا بتوكل عليه، لأنه الكافي لمن يتوكل عليه. أموري كلها إلى الله. إن الله بصير بالعباد، لأن الله عالم بأمور عباده. فجاءت الإجابة السريعة في الآية 45: بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا. يعني إيه؟ يعني حفظه الله من شر ومكر وظلم فرعون. دعوة مستجابة للمظلوم: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما الدعوة الثانية للمظلوم سريعة الإجابة: اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. إيه معنى هذه الدعوة؟ معناها: يا الله إنني أنا المظلوم المغلوب الضعيف، أتوجه إليك، أتوسل وأتضرع لك أن ترفع ظلم الظالمين عني، لأنك وحدك القوي القادر عليهم، فالقدرة والمشيئة لك وحدك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أما الدعوة الثالثة على من ظلمني، فإني أقول: اللهم خيب أمله واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه واجعل تدبيره لي تدمير عليه. وإذا كنت بقى بدعيها على واحدة عملت فيا ظلم، فأنا هقول: اللهم خيب أملها واجعل شغلها في بدنها ولا تفكها من حزنها واجعل تدبيرها لي تدمير عليها. طبعا معنى هذا الدعاء إنني ألتجئ إليك يا الله وأسألك أن تستجيب دعائي على من ظلمتني، فتجعل تدبيرها لي يترد عليها، فتنشغل وتعيش في الأحزان اللي كانت بتدبرها لي، ويخيب أملها في ظلمي وتمرض زي ما كانت عايزة تمرضني. ونكرر هذا الدعاء ونكرره في أوقات الاستجابة في قيام الليل في العشر الأواخر، والإجابة عاجلة بإذن الله. يرد الله للمظلوم والمظلومة الحق كامل. وحنسمع هذه النصيحة من أحد الأخوات، وبتقول: في إنسانة ظلمتني ظلم شديد لدرجة كنت ببكي طول الوقت، دعيت عليها دعوة المظلوم اللي احنا قلناها دي: اللهم خيب أملها واجعل شغلها في بدنها ولا تفكها من الحزن واجعل تدبيرها ليا تدمير عليها. قالت: سبحان الله، شهر واحد وبدأت الأمراض تجري في جسمها لغاية ما توفت بعد 2 شهر. هي البدء بالظلم، والظلم مر وقهر. عشان كده بتقول هذه الأخت: كل واحدة تراجع نفسها، ما تظلمش أبدا، لأن دعوة المظلوم مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب.